فتح كتابه بالحمد فقال: الحمد لله رب العالمين. ثم الحمد لله افتتح خلقه بالحمد فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. ثم الحمد لله اختتم كل شيء بالحمد بعدما ذكر مآل أهل الجنة ومآل أهل النار، قال سبحانه: وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. فله الحمد في الأولى والآخرة حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله غيره ولا رب سواه. وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، اصطفاه الله خيارًا من خيار، وبعثه على حين فترة من الرسل وانقطاع من السبل، فهدى أمته من ضلال، وبصرها من عمى، وأرشدها من غي، وتركها على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وأتباعه، وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، أيها الإخوة في الله، المسلم تتعدد دوائر انتمائه، من قضية محلية إلى شأن يتعلق بالجوار، إلى شأن يتعلق بأمة اللسان، إلى شأن يتعلق بأمة العقيدة، إلى شأن يتعلق بأمة الإنسانية. دوائر الانتماء تتنوع وتتعدد ولا تتعارض وتتناقض. فأنا أنتمي إلى هذا الوطن السودان، وأنتمي إلى أمة الجوار إفريقيا، وأنتمي إلى أمة اللسان الدول العربية والناطقين بالعربية حيثما كان. فإن العروبة ليست بأب لأحدكم ولا أم، إنما العربية هي اللسان، فمن تكلم بها فهو عربي. وينتمي الإنسان إلى أمة العقيدة، وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، أبي الإسلام لا أب لي سواه إذا افتخروا بقيس أو تميم. وتمتد دوائر انتماء المسلم إلى أمة الإنسانية، وقد قال عليه الصلاة والسلام: وأشهد أن العباد كلهم إخوة. أي هنالك درجات في الأخوة: أخوة عشيرة، قبيلة، رحم، وطن، مصاهرة، دم، أخوة لسان، أخوة جوار، أخوة زمالة في عمل، جوار في مسكن، أخوة تقتضيها المصالح المشتركة تبادلا ومنافع، وأخوة دينية. إنما المؤمنون إخوة، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، وأخوة إنسانية. كما قال الله تعالى: كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال لهم أخوهم نوح ألا تتقون، وإلى عاد أخاهم هودا، وإلى ثمود أخاهم صالحا، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف. المسلم تتعدد فيه هذه الدوائر من الشأن المحلي إلى الشأن العالمي، وفي كل ينفعل بقضايا وطنه، قضايا جواره، قضايا أمته العربية وامتدادها الإسلامي، وأمته كذلك الإنسانية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. ولا يعني أن انفعال المسلم بقضايا وطنه يشغله عن تداعي انتمائه العريض. وقد هزت العالم كله بأسره، ما وقع في الجمعة الماضية من اعتداء آثم إجرامي كبير على مسجدين يمثلان الأمن والأمان، باعتبار أن مشروعية الجهاد في الإسلام ردعا للظالم وإنصافا للمظلوم وتحقيقا للأمن والأمان في هذه الدور التي كانت رسالتها تعظيم شعائر الله. ولذلك كان من مشروعية الجهاد هو صون دور العبادة. وهذا الحدث الكبير يكشف عن اختلال في مسيرة البشرية المعاصرة، وكيف أن النزوع نحو التطرف الذي هو الوقوف عند طرف، والوقوف عند طرف من شأنه دائما أن يخل بقاعدة التوازن في العيش المشترك، في السلم الاجتماعي، في الأمن الأهلي، في تحقيق مقتضيات السلم والأمن الدوليين. هذا التطرف الذي تعددت صوره وأشكاله، من تطرف ديني، ومن تطرف لا ديني، ومن تطرف عنصري، ومن تطرف يتعلق بالأجناس، باللغات، بالأشكال، بالانتماء الجغرافي. هذا الذي يقضي على لحمة التماسك. والله تعالى جعل الاختلاف بين بني البشر في العقائد، في اللغات، في الألوان، في الأجناس، هو من آياته الدالة على كمال قدرته، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. بيد أن الله تعالى جعل ثمرة هذا الاختلاف أن يقع التعارف بين الناس، لتعارفوا، ولتعارفوا تشمل ثلاثة معاني، منها أن يعرف بعضكم بعضا معرفة تزول معها الجهالة، ومنها أن تتبادلوا المعارف والعلوم ثمرة لهذا التعارف، ومنها أن تبذلوا المعروف فيما بينكم، فهو تعارف وهو بذل معلومة ومعارف، وهو كذلك بذل المعروف. ولذلك قال الله تعالى: والأرض وضعها للأنام، لكل الأنام، مؤمنهم وكافرهم، برهم وفاجرهم، تقيهم وشقيهم، ليتعايشوا، ليتبادلوا المنافع، ليحققوا المصالح، ليدرأوا المفاسد عن استقرارهم وأمنهم وكرامتهم وحريتهم. ويبقى حرية الاختيار على أن لا تكون هذه الحرية مصادرة لحق الآخرين في اختيارهم. ولذلك أدرك المسلمون هذه الحقيقة من قبل، أدركوا مشروعية التعددية الدينية والثقافية والحضارية، وكانت حضارة الإسلام قد وسعت ما عرفه الناس اليوم بمصطلح الأقليات. لما جاءت قضية الأسلم والتعريب وقعت أربع صور: الصورة الأولى دول أسلمت وتعربت وعاشت في كنف الحضارة الإسلامية كدول شمال إفريقيا، وشعوب تعربت لسانا ولم تسلم دينا كأقباط مصر، انتموا إلى الحضارة الإسلامية بلسانهم وثقافتهم ولم ينتموا إليها دينا، وكانوا جزءا من هذا المكون الحضاري. وشعوب أسلمت ولم تتعرب في لسانها كالهند والفرس والترك والمغول والحبش والبربر، وهنالك شعوب عاشت في كنف الحضارة الإسلامية واحتفظت بخصوصيتها الدينية وبخصوصيتها اللسانية كالآشوريين والكلدانيين، عاشوا في كنف هذه الحضارة محتفظين بهذه الخصوصية. ولذلك لم يجر أحد على تناول هذه الخصوصيات،
بل وجدوا هذه الرعاية. ووجدنا كيف أن الخلفاء يوصون بمن كانوا في ذمة المسلمين وعهدهم ورعايتهم. حتى مصطلح الذمة الذي يأنف منه بعض الناس اليوم ويعتبرونه مواطنين من الدرجة الثانية، لأن العرب كان عندهم مصطلح الذم أن يكون الإنسان في ذمة العاقد والمجير، أجار فلان فلانا أي أصبح في ذمته وجواره، فأعطاه الإسلام بعدا إيمانيا ربانيا أخلاقيا أنهم في جوار الله ورسوله وفي عهد المسلمين وحمايتهم وصونهم وأمنهم. دماؤهم مصونة، أعراضهم مصونة، أموالهم محفوظة، حقوقهم مكفولة. لذلك قال عمر علي رضي الله عنه لمالك بن الأشتر حينما ولاه ولاية مصر: الناس صنفان، أخ لك في الإسلام ونظير لك في الخلق، أخوك في الإنسانية وإن لم يكن أخا لك في الدين. قال له: فأشعر قلبك الرحمة بالرعية والمحبة لهم واللطف بهم، ولا تكن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم. ثم قال له: يفرط منهم الزلل وتغلب عليهم العلل ويؤتى على أيديهم من العمد والخطأ، فأعطهم من عفوك وصفحك مثل ما تحب أن يعطيك الله من عفوه وصفحه، فإنك فوقهم ووالي الأمر عليك فوقك، والله فوق من ولاك. عاش هؤلاء ووجدوا من سلوك المسلمين ومن قدوتهم ومن سماحة تشريعهم ما حبب إليهم الدخول في دين الله أفواجا، ومن بقي على دينه وجد أن حقوقه كانت مصونة وأن كرامته كانت مرعية. كان الفقهاء يتحدثون عن الأقليات غير المسلمة في مجتمعات المسلمين، وقد وقع تطور آخر بعد الأندلس، وهو وجود الأقليات المسلمة في مجتمعات غير المسلمين. اليوم في أوروبا غربيها وشرقيها أكثر من 50 مليون مسلم، بين سكان أصليين كأهل البلقان وبين من وفد إلى ساحة أوروبا الغربية، إن كان طلابا أو كان عمالا أو كانوا مهاجرين انتقلوا من مرحلة كانوا يطلق عليهم الجالية المسلمة، وهي تشي بمعنى الجلاء، أنهم في رحلة عابرة ثم يعودون إلى أوطانهم، ثم انتقلوا إلى مرحلة توطين وجودهم، ثم إلى مرحلة المواطنة، حيث أصبح لهم انتماءان: انتماء لدينهم وانتماء لأوطانهم التي يعيشون فيها. ولا تعارض بين أن يكون الإسلام، أن يكون الإنسان مسلما دينا أوروبيا مواطنا يرعى حق المواطنة ويرعى حق انتمائه لدينه. وأصبح الحديث عن أسباب العيش المشترك تقتضيه هذه المنافع لكل الأقليات الدينية في سوح العالم، بيد أن هذه الروح التي وجد فيها المسلمون كثيرا من الحقوق مرعية، ولكن هنالك أصوات ظلت كما هو الشأن في كثير من أتباع الديانات، ظلت هنالك أصوات تشكل نشاذا وخروجا على هذا الإجماع في العيش المشترك والبحث عن السلم والأهل الدوليين بالنزوع نحو التطرف. لا يريدون دينا غير دينهم، لا يريدون جنسا غير الجنس الأبيض، لا يريدون أن يتمكن غيرهم من أن يشكلوا حضورا في هذا المجتمع. وقد قيل أكثر من مرة إن التطرف لا دين له، لا يرتبط بدين ولا جنس ولا لون ولا لغة، ولكن يقع في أتباع المنتسبين إلى الأديان من يجنح فيه إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. ولكن للأسف هنالك اختلال في الموازين واضطراب في المعايير، لما وقعت أحداث سبتمبر قامت الدنيا ولم تقعد، ونسب التطرف ليس لمن فعل الحدث، والله أعلم بمن فعل الحدث، لكنه نسب إلى الدين، إلى القرآن والسنة في أصولهما وفي تضاعيف أحكامهما، أنها منشئة لهذا الفكر من التطرف. وحينما فجر مبنى أوكلاهوما في ولاية أوكلاهوما وفجره مسيحي، لم ينسب الفعل إلى المسيحي الذي فعل، لم ينسب إلى الدين المسيحي، وإنما نسب إلى الفاعل دون أن يربط بين الفاعل وبين دينه وانتمائه. وحينما اغتيل رابين وقد قتله يهودي، لم ينسب هذا القتل إلى الدين اليهودي، نسب إلى الفاعل دون أن يربطوا بينه وبين الدين. وحين اغتيلت أنديرا غاندي لم ينسب إلى الهندوس، وإنما نسب إلى الفاعل. يفرقون بين الدين وبين أتباع الأديان، فيجردون الأديان عن مسؤولية هذا الجنوح في التصرف. وحينما يقع تصرف من بعض المنتسبين إلى ملة الإسلام وينكر هذا التصرف عامتهم وخاصتهم، فإن السهام المحموم المسموم المأجورة تتوجه بالطعن في الدين نفسه، وهذا من اختلال في الموازين ومن اضطراب في المعايير. ولذلك تنامى الشعور بما يسمى بالإسلاموفوبيا، تنامي ثقافة الكراهية والحقد على المخالف في الدين، المخالف في الجنس، المخالف في التاريخ، المخالف في الحضارة، بمثل هذه التصرفات. تارة يتوجهون بسمومهم نحو الكتاب المقدس قدس الأقداس، وتارة نحو النبي الكريم القدوة المعلم كما حدث في من قبل في الدنمارك، وتارة اعتداء على المصلين هؤلاء الركع السجد الذين كانوا يتبتلون في محراب بيت من بيوت الله يتهيئون لصلاة المسجد، مع دفع إصرار يقوم وهو يصور الحدث الذي يريد أن يشمت به على أمة الإسلام ويفاخر به أقرانه من أهل النزوع والتطرف، يقع هذا الحدث الذي يقع فيه صرعى أكثر من 50 فردا من الرجال والنساء من جنسيات مختلفة، جمعتهم لا إله إلا الله والانتماء لهذه العقيدة. وكما قلت إن هذه الدور للعبادة نحن مأمورون بحمايتها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. جاءت الشريعة بمشروعية الجهاد الذي من مقاصده الكبرى حماية دور العبادة بالنسبة لأتباع أهل الأديان جميعا. هذا الحدث في بلد نائية قريبا من قارة أستراليا في نهاية الأرض، والمسلمون يشكلون أقلية يثبتون وجودهم على أساس قانوني معتبر، ولا يبنى مسجد إلا بعد أن يأخذوا له التصريح، ملتزمون بالقوانين، راعون لحقوق المواطنة واستحقاقاتها، يؤدون واجبهم على أتم الوجوه ويقيمون أسباب العيش المشترك، فما بالهم وهم آمنون مطمئنون في بيت من بيوت الله فيأتي هذا التصرف الأرعن الإرهاب المجرم الذي يقوض أمن المجتمع ويهز العالم بأسره. هنا تفاوتت الأصوات، أصحاب الضمير الحر من عقلاء العالم من حكمائه ممن ينصفون من خالفهم استنكروا هذا الفعل الإجرامي، وهبت الأمة الإسلامية تعبر عن مؤازرتها ومناصرتها، وسارعت بعض القيادات الإسلامية لتواسي هؤلاء الإخوة الذين ندعو الله أن يرتفعوا شهداء عند الله وأن يشفي جرحاهم وأن يجعل عاقبة هذه المحنة منحة. واجب على المسلمين أن يعبروا عن مؤازرتهم ومناصرتهم لإخوانهم. المسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وكما قال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، لا يسلمه، أي لا يسلمه لعدوه، لا يظلمه، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. واجب الدعاء لهم، التعبير عن معاصرتهم ماديا ومعنويا. وبفضل الله المسلمون في كثير من هذه البلاد التي تعرضوا فيها لحملة تشويه على دينهم ومقدساتهم تعاملوا بمقتضى الحكمة. طالبوا السلطات في كثير من البلاد أن تعمل على تشريع قوانين تجرم وتعاقب الإساءة إلى الأديان والرموز والمقدسات. ثانيا، قاموا بالمسار السياسي إضافة إلى المسار القانوني الذي يتمثل في ضبط خطاب الكراهية، لأن الكراهية تولد من الأحقاد والضغائن حتى في المجتمع الواحد، وهذا خطر ماحق يقوض اللحمة الوطنية والتماسك المجتمعي بين الشعوب وبين المجتمعات. الأمر الثالث، إن خطاب الكراهية يولد العنف والعنف المضاد، فليس كل الناس يستجيبون لداعي الحكمة إذا رأوا شدة المواقف من الطرف الآخر، ورأوا هوان المسلمين وضعفهم وتفرقهم وتخاذل بعض أمتهم عن نصرتهم، ربما أغرى هذا جنوحا للشباب فينفلت عن معيار القصد والحكمة والاعتدال. ولذلك لابد من أن يتداعى الجميع لخفض أصوات الغلاة في قضايا التطرف بكل صوره وأشكاله. ثم أيضا هنالك من العبر أن الله تعالى يجعل المنح في طيات المحن، ويجعل العطايا في الرزايا، ولن يغلب عسر يسرين. وكم لله من نعمة في طي المكاره. لما وقعت الأحداث المسيئة لمقام النبي عليه الصلاة والسلام في الدنمارك، وقامت البلاد الإسلامية تطالب بمقاطعة البضائع الدنماركية، خاطبنا المسلمين في تلك البلاد وقلنا لهم: إن المسلمين في العالم الإسلامي يعبرون بالطريقة التي تناسب أحوالهم، وأنتم معشر أهل الإسلام كأقلية في تلك البلاد ينبغي أن تعبروا بما يناسب أوضاعكم وظروفكم، ولا توقعوا أنفسكم تحت طائلة المخالفة القانونية. وكان من نتائج حكمة التعامل مع هذا الحدث أن صدق لهم ببناء مسجد نبي الرحمة، وقد شاركت في افتتاحه قبل 4 سنوات، والآن مئذنته تشق عنان السماء في كوبنهاجن، وأصبح مقر مزار لكل سائح في تلك البلاد. وصدق لهم بمقبرة كانوا محرومين منها ل20 سنة، وأصبح هنالك مجال لأن يتعرف غير المسلمين على الإسلام. وكانت النتيجة أن الذين دخلوا في الإسلام خلال هذه الفترة أكثر من الذين دخلوها ل20 سنة خلت من قبل، لأنها كانت فرصة للمسلمين أن يحرصوا للتعريف بنبيهم نبي الرحمة الذي جاء رحمة للعالمين، وكانت فرصة أن يتعرف غير المسلمين على حقيقة الإسلام. ومن اللطائف أن بعض المسلمين العصاة دخلوا حانة للخمر في كوبنهاجن، فقام صاحب الحانة يستفز المسلمين بشتم نبينا صلى الله عليه وسلم، فما كان من أحد هؤلاء المسلمين الذي جاء لشرب الخمر إلا أن أخذ زجاجة الخمر وضرب بها رأس صاحب الحانة، فأصدرت البلدية قرارا بمنع المسلمين من دخول حانات الخمر. وقال رئيس الوزراء على جامعة كوبنهاجن أن تقدم لنا دراسة عن مدى تعلق المسلمين بنبيهم صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا عصاة لا يعتمون بسنته ولا يقتدون بهديه. ما معنى هذا التلاحم العاطفي، هذه الغيرة الإيمانية تجاه مقدساتهم وتجاه نبيهم صلى الله عليه وسلم؟ ولعل من المنح التي أرادها الله سبحانه وتعالى والمسلمون يتدافعون إلى إخوانهم في نيوزيلندا أن ارتفع الآذان في نيوزيلندا بمكبرات الأصوات، وارتفع تلاوة القرآن، ودخلت أعداد غفيرة بالمئات في هذه الأيام دخولا في الإسلام، وقامت تلك الشرطية تعلن إسلامها. فرصة لأن نتعرف، بمعنى أن المسلمين لا يكتفوا برد الفعل وإنما يجتهدوا أن يحولوا رد الفعل إلى فعل إيجابي يحسنون فيه عرض إسلامهم على صعيد المفاهيم الصحيحة، ويحسنون فيه عرض إسلامهم على مستوى الممارسة والسلوك، لأن الممارسة والسلوك إذا انفصلت عن المفاهيم كانت صدا عن سبيل الله. ولذلك قال الله تعالى: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. إن من الفتنة التي يفتن بها الذين كفروا عن الدين هو أن يقع البون الشاسع بين هداية الدين على مستوى النظر والمفاهيم وعلى مستوى الممارسة والسلوك، وعلى أحرار العالم أن يصطفوا جميعا ليدركوا أن خطر الإرهاب والتطرف الذي لا ينتمي لدين ولا لجنس ولا لغة، إذا لم نستوعب أسبابه الكلية، إن كانت أسبابا سياسية اجتماعية اقتصادية ثقافية، ومنها قضية التحيز العالمي تجاه قضايا الإسلام والمسلمين، ما لم تقوم المعالجات على أساس العدل في كل الأحوال، فإن بؤر الاحتقان ستظل مشتعلة بنارها وشررها الذي يأكل الأخضر واليابس. تجمعتم من كل شعب وأمة ولون لحفظ السلم، هل حفظ السلم؟ وهل رفع الحق الذليل جبينه؟ وهل نحن بتنا لا يروعنا الظلم؟ أرى الدول الكبرى لها الغنم وحدها، وقد عادت الصغرى على رأسها الغرم، متى عفت الذئبان عن لحم صيدها وقد أمكنتها من مقاتلها البهم؟ ألا كل أمة ضائع حقها سدى إذا لم يؤيد حقها المدفع الضخم. الحق لا بد له من قوة تحميه، وميزان ذلك العدل. لقد أرسلنا رسلنا بالكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. الله نسأل بأسمائه الحسنى أن يتقبل إخواننا الذين استشهدوا، أن يتقبلهم شهداء في عليين في عليين، وأن يشفي الجرحى، وأن يحفظ إخواننا في الأقليات المسلمة، أن يصون عليهم دينهم وأعراضهم وأمنهم وأمتهم ووحدتهم واجتماع كلمتهم، وأن يجنب العالم شرور التطرف بكل صوره وألوانه، وأن يحفظنا أمنا واستقرارا ورخاء. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلُّوا عليه وسلِّموا تسليما. اللهم صلِّ على نبينا محمدٍ في الأولين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الآخرين، وصلِّ على نبينا محمدٍ في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارضَ اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم رحمةً تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمة هابطاً
أصلح اللهم لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة من كل خير، والموت راحة من كل شر. اللهم فرج هم المهمومين، ونفذ كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نسألك اللهم أن ترفع عنا ثقل الأوزار وغلاء الأسعار وشر طوارق الليل والنهار، يا عزيز يا غفار، أن تجعل بلدنا آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سنصلي صلاة الغائب على روح هؤلاء الشهداء بعد صلاة الجمعة إن شاء الله.